السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع هذه الدورة المصغرة حول أحكام فقه النكاح. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند مسألة إعلان النكاح ووليمة النكاح. الشرع من محاسن ما سنه لنا أن يكون هناك إعلان لهذا النكاح ودعوة الناس له ليشهدوه ويشهدوا عليه. فبداية نتكلم على مسألة الإعلان أو الإشهار، إشهار النكاح. قال هنا: يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. سبحان الله، يعني بعض العلماء قالوا أن من شروط عقد النكاح أن يكون هناك شهود، وقالوا قد يستغنى عن الشهود بالإشهار والإعلان، يعني مجرد أن يكون هناك إعلان وإظهار لهذا النكاح، إظهار للاحتفال بهذا النكاح، قالوا أن هذا بمثابة إشهاد، فلا يشترط أن يكون هناك شاهدين على العقد بشخصيهما، ولكن يستغنى عن هذا بوجود هذه الطائفة التي تشهد النكاح. لكن على كل، كما ذكرنا، شهود أو وجود الإشهاد على العقد من الأمور المطلوبة، وكذلك إعلان العقد وإظهار العقد من الأمور المطلوبة. وهذا الحديث يرد على الكثير من المسائل حقيقة، يعني التي تطرأ في الذهن حول ما يستجد من بعض ما يستحدثه الناس في حياتهم، منها مثلا المسألة ما يطلقون عليه الزواج العرفي، وهو ليس بزواج أصلا، الذي تكلمنا عليه قبل ذلك، أن يكون هناك رجل وامرأة يعقدان، الرجل يعقد لنفسه والمرأة تعقد لنفسها، ويأتيان بشاهدين من عندهما ويقولون هذا زواج. حقيقة هذا ليس بزواج، لابد أن يكون هناك ولي للمرأة، إذا لم يكن هناك ولي للمرأة فليس هناك نكاح. كذلك الحال حتى لو كان هناك ولي للمرأة، فالذي يتزوج في الحلال يريد أن من الناس أن يأتوا إليه وأن يحضروا وأن يشهدوا هذا الأمر، فهذا تجد هذا فارق كبير بين الذي يقوم بعمل ما سنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الذي لا يريد أن يأتي بالأمر على ما هو عليه، فتجد هناك المخالفات، وتجده يستتر، لا يريد أحد أن يعلم، لا يريد أحد أن يعرف أنه تزوج. سبحان الله العظيم، وهل أنت ترتكب حراما؟ فصل ما بين الحلال والحرام، أن يكون هناك إعلان لهذا النكاح. الذي يتزوج في الحلال هو الذي يحب أن يعلن نكاحه وأن يظهره للناس. ثم ذكر هنا وقال: ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال، شرط أن لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. حسنا، ما هو الدليل على أن الدف للنساء دون الرجال؟ يقول هنا يعني يجوز للنساء أن يضربن بالدف في حال إعلان النكاح، فما الدليل على أن هذا الدف للنساء دون الرجال؟ الحقيقة من قال هذا من أهل العلم قال أن الدف أصلا من المعازف، والمعازف جماهير أهل العلم على تحريمها، بل هناك من حكى على هذا الإجماع، أن يكون أجمعوا أو اتفقوا على حرمة المعازف، يعني تحريم المعازف عليه عدة أدلة، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذا هو الدليل العام الذي فيه كل المعازف محرمة، لكن الشرع استثنى هذا الدف وللنساء وفي بعض الأحوال الخاصة، منها مثلا في العيد وفي العرس. ففي العيد مثلا ورد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام كانت أيام منى. فالشاهد هنا أن كان هناك جاريتان يضربان بالدف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على هذا، فدل هذا على أن هذا الفعل مشروع لهما، ودل صنيع أبي بكر على ما استقر لديه من تحريم المعازف. فسبحان الله، يعني هذا الدليل يعني يأتيك بالتفريق الذي نتكلم عليه. أما بالنسبة للعرس، فعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني عليه، تقول السيدة الربيع: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في يوم البناء، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذه الصحابية، وكان عندها جاريات يضربن بالدف ويغنين كما يحدث في الأعراس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، ولم ينكر عليهم الضرب بالدف، ولكن عدل لهم بعض ما كانوا ينشدونه من الأشعار. فمن قال بأن الدف خاص بالنساء استنبط هذا من مجموع هذه الأدلة، أن هناك تحريم عام واستثنيت منه هذه الصورة. فلماذا لا نستثني كذلك الرجال كما استثنينا النساء؟ يعني لماذا لا نستثني الرجال في ضرب الدف كما استثنت هذه النصوص النساء، ونقول الأصل أن التشريع لا يفرق بين الرجل والمرأة إلا بدليل خاص. فهنا كل ما ورد لدينا أن بعض النسوة ضربنا بالدف، فلماذا لا نقول أن ما رخص للنساء يرخص للرجال فيه؟ فنقول الأصل أن العموم يبقى على عمومه، ولا يستثنى منه إلا الصورة المخصصة فقط. ثم قياس الرجال على النساء، من الواضح أن هناك فارق في هذه التفرقة. النساء يغلب عليهن حب الله وحب الفرح وإظهار السرور، وتجد هذا الفارق يعني حتى في حياتنا العامة، تجد يعني المرأة تهتم جدا بأمور العرس والزفاف ونحو هذا، يعني الرجال ليس لديهم مثل هذا الميل العظيم لهذا الأمر. فالشرع سمح لهن ما لم يسمح لغيرهن، وهذا الاستنباط يعني أن الصورة المخصصة تقتصر على النساء دون الرجال، قال بها يعني الكثير من أهل العلم. فقال الحافظ ابن حجر: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن، فجعل أن هذا الأمر خاصا بهن، وأن الرجال لو فعلوه كانوا من المتشبهين. فالشاهد أن بالنسبة لمسألة إظهار الفرح ونحو هذا، فهذا جائز للنساء ويجوز لهن ضرب الدف، لكن مع طبعا التنبيه على الأمور المهمة، ألا وهي ما يحدث في الأفراح من اختلاط بين الرجال والنساء، هذا أمر محرم ولا يجوز، ولا بد أن يكون هناك فصل كامل بين الرجال والنساء. والتنبيه كذلك على ما قد يحدث من بعض المخالفات الأخرى، فإذا كان أبيح ضرب الدف فلا يقاس عليه سائر المعازف، فالدف استثني صورته مع وجود غيره، فلم يسمح لهذه الصور الأخرى أن تتواجد، فدل هذا على أن الدف فقط هو الذي استثني، فلا يفتح الباب حتى يكون هناك ترخص في سائر المعازف، فضلا عما قد يحدث أيضا كذلك من التكشف الزائد ونحو هذا. فلا بد أن نجعل يوم العرس يوم فرح، والإنسان الذي يقبل على شيء جديد في حياته يحتاج ويفتقر إلى بركة، البركة من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بالتزام الطاعة. فننصح الأزواج أن يبدأوا حياتهم بالطاعة حتى يبارك الله لهم في حياتهم. كثير من القصص للحياة الزوجية بدأت بالمخالفات المعروفة، وكان يوم الفرح يوما مشهودا وفرح الناس وإلى آخر هذا الأمر، ثم انتهى الأمر بعد ذلك بمحق البركات في الحياة، وكان هذا من أحد الأسباب التي تؤدي إلى فشل هذا الزواج. إنما الإنسان الذي يريد أن يبارك الله له في رزقه فعليه أن يحتاط في أمره وأن يراعي مرضات ربه في كل شيء، فهذا هو الشرط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فننصح الأزواج بالبداية الطيبة، وتكون يعني خواتيم الأعمال يستدل لها بالبدايات، فإذا كانت البداية طيبة نرجو لها أن يختم لها بالخير إن شاء الله. الأمر الذي بعد ذلك أيضا من شؤون النكاح مسألة الوليمة. ما هي الوليمة؟ الوليمة هي الطعام، هو طعام العرس الذي يدعى إليه الناس. فيسن عمل الوليمة للنكاح، وذلك للحديث أو الأحاديث الكثيرة التي ورد فيها ذكر الوليمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه، ومنها أنه أمر بهذا. فالحديث المشهور لعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. والأمور حقيقة أو الحديث في هذا الأمر كثيرة. لكن بالنسبة لحكم الوليمة نحن نقول أن حكمها على الاستحباب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. لكن نريد أن ننبه أن هناك قول آخر يقول أن الوليمة حكمها الوجوب، والذين قالوا بالوجوب استدلوا على قولهم بالأمر الذي ورد في الأحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة الوليمة حق وسنة، لكن حقيقة في سنده ضعف. وكذلك هناك حديث ورد عن بريدة بن الحصيب رضوان الله عليه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد للعروس من وليمة، وحسن إسناده بعض أهل العلم. فالقول بالوجوب قول قوي، لأجل هذا نقول يعني على الناس ألا يهملوا أمر الوليمة. تجد الناس للأسف يعني يريدون عمل كل شيء ويتركون أهم شيء، يهتمون جدا بالمظاهر، يهتمون بوجود قاعة للاحتفال وإلى آخر هذه الأمور، بل ويحرصون على بعض الأشياء التي تكون فيها مخالفات، ويتركون أمر السنة. فينفق الإنسان مثلا 20,000 جنيه 30,000 جنيه لتأجير قاعة فاخرة في مش عارف فندق وإلى آخر هذا الكلام الغريب الذي نراه، ويتركون إقامة الوليمة. فنقول لهم والله ابدأوا بما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرصوا على المطلوب واتركوا الأمور الأخرى التي قد تفتح عليكم أبوابا لا تدرون ما يكون فيها من الشر. فلعل أن يبدأ الإنسان بامتثال الأوامر، لعله فعلا أن يكون هذا من جوانب البركة في الحياة. فمسألة الاهتمام بأمر الوليمة كما ذكرنا، يعني رغم أن الجمهور قالوا أن الوليمة على الاستحباب، لكن لا ينبغي أن تترك ولا ينبغي أن تهمل. فلاحظ يعني الجمهور عندما قالوا أن حكم الوليمة على الاستحباب، ما هو الصارف لديهم؟ يعني من أين أتوا بالصارف؟ نحن نعلم أن الأمر للوجوب، فما هو الصارف للاستحباب؟ قالوا أن هذا هذه الوليمة هي عبارة عن طعام حادث لأجل السرور ونحو هذا، فلم يروا فيه أنه أمرا تعبديا، إنما قالوا هو أمر للإرشاد. لكن على كل الأحوال لا ينبغي أن تترك، والإنسان يولم ولو بشيء يسير، ولا يعني يفهم من كلمة الوليمة أنها الاحتفال العظيم أو الأكل الكبير إلى آخر ما قد يعني يفهمه الإنسان من لفظة الوليمة. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم بشيء بسيط في بعض أزواجه، فعلى قدر ما تيسر. فلو إنسان بسيط الحال يصنع وليمة، ولو بسيطة إنسان ميسور الحال يوسع على الآخرين، لكن لا يترك هذا الأمر ونحرص عليه إن شاء الله. هذا بالنسبة لحكم إقامة الوليمة. فما هو حكم إجابة الدعوة؟ ماذا لو دعاك إنسان لوليمة العرس؟ هذا أيضا من الحقيقة من الأمور التي نفرط فيها كثيرا، يعني لا نعطي لها اهتماما. من دعي لوليمة العرس يجب عليه أن يجيب هذه الدعوة، نعم يجب عليه وجوبا، وذلك لحديث ابن عمر رضوان الله عليهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها فليأتها. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. سبحان الله، انظر إلى يعني كيف يؤسس الشرع للمحبة بين المسلمين والتواد بينهم والترابط بينهم. يعني إنسان أخوك يتكلف ويصنع الوليمة ويدعوك، فكما تكلف هو لك وكما يعني أحب أن تشاركه، الشرع فرض عليك هذا وجعله من حقوقه، من حقه عليك أن تجيب دعوته إذا دعاك. فمن هذه يعني هذه من الأمور التي لابد أن تكون واضحة بين الناس وألا يهملوها. تجد مثلا بعض الناس يصنعون وليمة للعرس ثم يصنعون العرس بعد ذلك، فتجد الناس يتركون الوليمة ويحضرون العرس مع أنهم مطالبون أساسا بحضور الوليمة، وهذا هو الحكم التكليفي أنه يجب على الإنسان وجوبا أن يحضر هذه الوليمة، اللهم إلا إذا كان هناك عذر. فلأجل هذا حدد أهل العلم شروط إجابة الدعوة، متى يجب علي فعلا أن أجيب هذه الدعوة. قالوا أولا أن تكون هذه هي الوليمة الأولى، بمعنى أن الإنسان إذا صنع وليمة في يوم ثم كرر هذه الوليمة، أنت كإنسان إذا دعيت إلى هذه الوليمة مرة فإذا حضرت في هذا اليوم سقط عنك الوجوب. فلأجل هذا قالوا الوليمة في اليوم الأول واجبة، في اليوم الثاني إذا دعيت أيضا في اليوم الثاني قالوا يستحب لك أن تجيبه، ثم قالوا لو دعاك في اليوم الثالث يكره لك أن تذهب. من أين أتوا بهذا؟ قالوا في الحديث عن ابن مسعود رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. وهذا هو مذهب الحنابلة ووافقهم الشافعية كذلك، قالوا أن الوليمة لا تجوز لأكثر من ثلاثة أيام، وأن المدعو كما ذكرنا يجيب في اليوم الأول عليه، هذا يجب عليه أن يجيب، في اليوم الثاني يستحب، في اليوم الثالث يكره. لكن في الحقيقة ما استدلوا به هذا الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، يعني ليس يعني يرتقي للحجة، فيجوز يعني للإنسان أن يولم أكثر من يوم، وهذا ما ترجم عليه الإمام البخاري في صحيحه، قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. لكن مما لا شك فيه طبعا أن إقامة الوليمة بغرض المفاخرة والمباهاة فهذا يحرم حتى ولو كان ليوم واحد. فالوليمة الأصل فيها أنها إظهار لنعمة الله علينا وشكر لهذه النعمة وتجميع للناس ويعني جلب للمودة والألفة وإقامة شعيرة إطعام الطعام ونحو هذا من الأمور والمصالح التي أرادها الشرع. لكن أن يكون الغرض المباهاة والسمعة وهكذا فبالفعل ومن سمع سمع الله به. إذا كانت إقامة الوليمة لأكثر من يوم لغرض معين، مثل مثلا كثرة المدعوين، يعني هناك بعض الأسر تكون كبيرة وهناك أحيانا يدعى بعض الأقارب والمعارف وغيرهم لعلهم من خارج البلد أو نحو هذا، فيحتاج الإنسان إلى تكرار إقامة الوليمة لضيافة هؤلاء المدعوين، فهذا لا حرج فيه. وقد ورد عن حفصة بنت سيرين أنها قالت لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعاهم ودعا أبي بن كعب وزاد بن ثابت. الشاهد من الأثر أنه كان يخصص يوما لكل فئة، وهذا لا بأس به، لعل الإنسان مثلا يصنع طعاما لجيرانه يوما، لأقاربه يوما، للفقراء يوما، لغيره، يعني لعله ينوع لبعض المصالح المرجوة، فلا بأس بهذا. إنما الذي كرهه أهل العلم أن يكون الوليمة أكثر من يوم لغرض إظهار القدرة أو إظهار يعني الاستعاء ونحو هذا، وأن يكون فيه شيء من المفخرة بين الناس، وكل هذا مذموم كما نعلم. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الداعي مسلما فلا تجب إجابة دعوة الكافر. نعم هي لا تجب. الدليل على هذا أن إجابة الدعوة قيدت في بعض ألفاظ الحديث: إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه. فإجابة دعوة الكافر ليست على الوجوب، إنما يجوز لك أن تجيب دعوة الكافر لو لك جار ليس مسلم، زميل في العمل ليس مسلم، لا بأس أن تجيب دعوته، لكن بشرط ألا تكون هناك منكرات كما سوف نسرد هذا، وألا ترتبط تلك الوليمة بشيء من المعتقدات الباطلة، ألا تكون أصل هذه الوليمة لأجل إقامة شيء من ما يعتقده من الاعتقادات المخالفة لعقيدتنا. أما إذا أقام وليمة لنجاح أو لزواج أو نحو هذا فلا بأس بحضوره وليس هناك مانع. الأمر الثالث أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالما أو صاحب مال محرم. هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. بالنسبة لمسألة المجاهر بالمعاصي ونحو هذا، الحكم ليس على إطلاقه، يعني ليس كل إنسان مجاهر بالمعاصي لا نجيب دعوته، بل هذا متفرع على مسألة أخرى ألا وهي مسألة هجر صاحب المعصية، وهذه مسألة تحتاج إلى ضبط. هل كل إنسان يرتكب معصية يشرع لنا أن نهجره؟ قال أهل العلم أن هذا فيه تفصيل، وهذا أيضا يدخل في الباب العظيم الباب الكبير من الأمر المعروف النهي عن المنكر. قالوا لو كان هجرهم يرضعهم عما هم عليه فيتعين هجرهم، لو أن هناك إنسان يرتكب معصية معينة ونحن هجرناه حتى نردعه عن معصيته فيجب علينا أن نهجره. أما إن كان هذا الهجر لا يردعهم فينظر في أمرهم، يعني إن كان مجلسهم فيه إظهار للمعاصي ونحو هذا فلا نجيب لأجل هذا الأمر. أما إن كانوا لا يفعلون المعصية في هذه الوليمة ويكون هناك مثلا استحياء من أهل الطاعة وأهل العلم ونحو هذا، فالأصل أنه يظل الأمر على ما هو عليه، بل لعل حضور أهل العلم وأهل الطاعة لهذه الولائم أن يكون فيها باب للدعوة. فالشاهد أن الأمر يدور بين المصالح والمفاسد، وعلى أهل العلم وأهل النظر أن يقيموا هذا الأمر، إن كان الحضور فيه مصلحة فتغلب المصالح، إن كان فيه مفسدة تغلب المفاسد ونحو هذا. والأمر ليس فيه حكم واحد، وطبعا تختلف درجات المعاصي، يعني المعصية تختلف من رجل إلى آخر، لعل هناك إنسان يرتكب معصية لكن هذه المعصية خاصة في نفسه هذا ضرره ليس كالذي يظلم ويسرق ويقتل ونحو هذا، فهناك فارق بين نوع المعصية ودرجة المعصية وإصراره على المعصية، وهذا يحتاج إلى فقه، والموفق من وفقه الله. أما بالنسبة لمن ماله مالا حراما، العلماء لهم أقوال في حكم الأكل من طعامه، وهذا تابع لمسألة ماله الذي سينفقه في شراء الطعام. فلو كان ماله كله حرام هذا يحرم أن نأكل من أكله، لأننا نعلم أن هذا الأكل بعينه هو ماله محرم. لكن لو كان هناك مال مختلط، وهذا حال أغلب من يأكل الحرام عافانا الله وإياكم، أنه يكون لديه مصدر للمال الحلال ومصدر آخر أو مصادر أخرى للمال الحرام، فماله يكون مختلطا. فالمال المختلط نقول يكره للإنسان أن يأتي هذا الطعام، لكن يجوز له أن يأكل منه، لا يحرم كتحريم الأكل من المال المحرم بعينه. فهنا أيضا يعني ينظر في هذا الأمر، وللأسف يعني هذه من الأشياء التي تسبب الحرج العظيم. كثير من الناس يتساءلون: والله أنا عندي قريبي عنده كذا وبيشتغل في كذا حرام، أنا عندي قريبي بيعمل كذا لكن بيتاجر في كذا وفيه مش عارف وهكذا. فنقول على هذا التفصيل هناك فارق بين مثلا أن يكون هذا الإنسان سارق للمال فماله كله حرام فهذا نهجره ولا نأكل معه، أما من كان ماله مختلطا فهنا على هذا التفصيل الذي ذكرناه. قالوا بعد ذلك أن تكون الدعوة معينة، بمعنى أن يدعوك أنت بعينك، أنت يا فلان مدعو لحضور كذا. أما إن كنت مدعوا في جمع، مثلا يأتي موظف ويقول: الله أنا عازم المصلحة كلها، فهنا لم يكن هناك دعوة لإنسان بعينه، طالب يأتي مثلا إلى مدرسته ويقول الفصل كله معزوم عندي، فهنا لم يوجه الدعوة لإنسان بعينه. فهنا طالما أنك مدعو في جمع فإجابة الدعوة عليكم كلكم صارت فرض كفاية. أما إن دعاك بعينك قال لك يا فلان أنت مدعو، فصارت الدعوة معينة لك أنت. ثم قالوا بعد ذلك ألا يكون هناك في الوليمة منكر، ألا يصحب الوليمة أي منكرات كتقديم الخمر أو وجود اختلاط أو وجود الغناء والمعازف ونحو هذا. إن وجدت هذه المنكرات لا يجب عليك أن تذهب، سقط الوجوب. والدليل على هذا كما قال جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. هذا الأصل بصفة العامة. أما لو كان حضور المدعو يؤدي إلى إزالة المنكر فهنا يتعين عليه الحضور لإزالة المنكر، وهذا من الأمر العام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا المسائل بصفة عامة تحتاج إلى التفصيل. الإنسان ينظر إلى الأمر الذي يدعى عليه وينظر إلى حاله وحال المدعو ونحو هذا، ويكون هناك التقييم العام في الحكم النهائي. والله لو كان هناك منكرات ولن أستطيع أن أنكرها فأنا أنأى بنفسه عن هذا ولا أأتيه. أما إذا كان هناك منكرات لكن وجودي سيقلل المنكرات أو يمنع المنكرات فهنا يغلب الحضور على عدم الحضور. بهذا نكون انتهينا من أمر الوليمة والإشهار، ونأتي إلى باب آخر وهو باب مهم، ألا وهو باب الطلاق. نبدأ بالمسألة الأولى بالتعريف بالطلاق وأدلته. ما معنى الطلاق؟ الطلاق في اللغة يعني التخلية، يقال طلقت الناقة أي خليتها تركتها. أما شرعا فيقال حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. سنعلم ما معنى حل بعض القيد هذا. فبدأ أولا هنا لدينا في الكتاب بذكر من يصح طلاقه، وإن كان الأصل أن يبدأ بمشروعية الطلاق والأدلة عليه، وهذا سوف يأتي به بعد ذلك. قال من يصح طلاقه؟ قال يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله أو من وقيله. فنبدأ أولا، يقول من الزوج البالغ العاقل، الزوج. قالوا لا يقع الطلاق من غير الزوج، سبحان الله. وهل يطلق غير الزوج؟ نعم قد يحدث هذا في بعض المجتمعات، مثلا يعتقدون أن أبو الزوج له الحق أن يطلق، وهو الذي يقول أنت طالق من ابني مثلا، فهذا يحدث. هل هذا الطلاق يقع؟ لا لا يقع، لابد أن الذي يوقع الطلاق هو الزوج بنفسه، أو أن يوكل أحدا في إيقاع الطلاق. إذا إما أن يطلق هو بنفسه أو أن يجعل له وكيلا وهو الذي يطلق. العلماء ناقشوا في هذه الجزئية مسألة قد تبدو غريبة في بعض الشيء، مسألة الطلاق قبل الزواج. هل يجوز للإنسان أن يطلق امرأة قبل أن يتزوجها أصلا؟ يعني مثلا لو رجل قال لامرأة لو تزوجتك فأنت طالق، فهل هنا يقع الطلاق إذا تزوجها؟ الحقيقة هذه المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، يعني الحنفية والمالكية قالوا الطلاق يقع، بينما قال الشافعية والحنابلة لا لا يقع هذا الطلاق. لماذا لا يقع؟ قالوا أن الحق سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. لاحظ لفظ ثم تفيد الترتيب والتعقيب، فلا يكون هناك طلاق إلا إذا كان هناك نكاح. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، وبالتالي لا ينعقد هذا الطلاق أصلا إلا إذا نكحها أولا. فإذا نكحها ثم بدأ لها بابه بعد ذلك أن يطلق ثم يطلق، لكن لا ينعقد الطلاق بمجرد لفظه الذي تلفظ به قبل النكاح. فالشاهد أنه لا سلطة لأحد لإنهاء هذا الطلاق إلا الزوج أو إلا إذا أجبر على هذا الطلاق بحكم القضاء كما سوف نعلم إن شاء الله. ثم قال ولا يصح طلاق الصبي. نقول الزوج البالغ العاقل المميز الصبي. لعل سائل يسأل وهل الزواج يعني هل يكون هناك زواج لصبي؟ هل الصبي يتزوج حتى نناقش مسألة قضية طلاق الصبي؟ نقول والشرع لم ينزل لك أنت، الشرع نزل لكل زمان ومكان، وهناك الكثير من المجتمعات التي يكون فيها الزواج في هذا السن الصغير، فلا بد من تبيين الأحكام التي تلزمهم جميعا. وهناك من المجتمعات الآن حتى المجتمعات الحضرية المتقدمة يكون فيها عقد النكاح لهذا الطفل الصغير، فبالتالي لابد أن نبين الحكم. فهذا الصغير لا ينعقد طلاقه لأنه لابد أن يعقل تماما معنى كلمة الطلاق. هذا بداية. ثم قالوا على المجنون. المجنون مشهور أنه منزوع العقل، وبالتالي رفع عنه القلم كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ثم ذكر والسكران. السكران هو الذي زال عقله بتدخله، هو تناول شيئا مسكرا. فهل الإنسان الذي سكر إذا طلق هل يقع طلاقه؟ الحقيقة المسألة محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا أن السكران يقع طلاقه. لماذا؟ عللوا الأمر هذا بأن عقله زال بسبب معصية، هو الذي ارتكب هذه المعصية التي أدت إلى أن يقع في الطلاق، وبالتالي يوقعون الطلاق عقوبة له وزجرا له عن ارتكاب هذه المعصية. لكن الحقيقة الصواب هو قول من قال أن هذا الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الدلالة هنا أن الحق سبحانه وتعالى جعل هذا السكران لا يعلم ما يقول أصلا، وبالتالي كيف نؤاخذه على أمر ليس له وجود في ذهنه ولا في نيته، وبالتالي قوله غير معتبر. ثم استدلوا أيضا من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل يقر بالزنا فقال له أشربت خمرا؟ فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح الخمر إلى آخر الحديث. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل الذي أتاني ليقر لو كان يشرب خمرا لم أقبل إقراره. دل هذا على أن أقوال وإقرارات هذا الإنسان في حال السكر غير معتبرة شرعا، وكونه أنه عاص بشربه الخمر فهذا لا يضع على كاهله أكثر من ذنبه الذي أذنبه، فهناك إثم على شربه الخمر وهناك حد أقيم لشرب الخمر، ولا أضع أنا شيئا زائدا على ما أقره الشرع. ثم ورد هذا عن يعني بعض الصحابة منهم عثمان بن عفان رضوان الله عليه وابن عباس، كما أورد الإمام البخاري قال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. يبقى إذن طلاق السكران لا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال ولا يقع طلاق المكره. من هو المكره؟ المكره هو الذي مورس عليه شيء من الضغط حتى يجبر على أن يطلق امرأته. سبحان الله، ومن الذي له مصلحة أن يكره إنسان على طلاق إنسانا؟ هذا يحدث كثير في الخلافات. رجل اختلف مع زوجته فجاءه أهل الزوجة وهددوه وأكرهوه على الطلاق، يحدث كثيرا يعني، هذا ليس بالأمر يعني المستغرب. فهل هذا الطلاق يقع؟ هنا سنضع الشروط التي وضعها أهل العلم والتي قالوا أنها إذا تحققت فيكون هذا الإكراه معتبر ويلغى هذا الطلاق. فقالوا أولا لدي ما يسمى الإكراه بحق والإكراه بغير حق. يعني إكراه بحق وبغير حق؟ الإكراه بحق هو الإكراه الذي يقع بسلطة الشرع، هناك إنسان يجبر إجبارا على أن يطلق امرأته، وسوف نعلم هذا. إذا كان هناك ضرر واقع عليها أو إذا كان هناك إيلاء ونحو هذا. فهنا يرفع الأمر للقضاء والقضاء يجبر الرجل على أن يطلق امرأته. فهنا لا يقول والله القاضي أكرهني، نعم أكرهك ولكن بحق، وهذا الطلاق يقع. الأمر الثاني أن يكون الإكراه أصلا معتبرا، ليس كل إكراه يكون ملغيا، فلا بد أن يكون هناك ضوابط لهذا الإكراه. أولا أن يكون هناك المكره إنسان قادر على تنفيذ هذا التهديد. الأمر الثاني أن يغلب على ظنه أنه بالفعل سيوقع به ما هدده به. الأمر الثالث أن يكون التهديد بأمر يحدث ضررا كبيرا كالقتل والضرب الشديد ونحو هذا. فهنا إذا كان يعني مورس على الرجل مثل هذا الإكراه فله الحق أن يقول والله أنا كنت مكره وهذا الطلاق لا يقع. نقول هذا الأمر لأن هناك يعني بعض الأمور التي تحدث في الحياة يعني أمور عجيبة جدا. يعني رجل مثلا يقول والله ده أنا زوجتي ضغطت علي وخلتني طلاقها. ضغطت عليك إزاي؟ يعني ما معنى كلمة ضغطت علي فخلتني أطلقها؟ أين الإكراه في هذا الحالة؟ فهذا إكراه غير متصور، فلا بد أن نعقل الأمر. اللهم إلا إذا هددته بالقتل مثلا، فبالتالي لا بد أن نفهم كلمة الإكراه. هناك فارق بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. الإكراه الملجئ الذي يكون الإنسان فعلا في حالة فيها قد سلب إرادته فلا يستطيع أن يتحرك وفقا لإرادته. الإكراه غير الملجئ هناك فعلا نوع من الضغط لكنه لا يسلبني الإرادة، أنا لازلت إلى الآن أملك إرادتي. فلا بد من التفريق بين هذه المصطلحات حتى لا تختلط الأمور. ثم ذكر هنا مسألة مهمة جدا ألا وهي الغضبان، طلاق الغضبان. قال لا يقع الطلاق من الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول. حقيقة هذه مسألة في منتهى الخطورة. لماذا؟ لأنه لا يتصور أصلا أن يطلق الإنسان إلا وهو في حال غضب. يعني هل هيطلق الإنسان وهو في حال من السعادة والسرور والهناء؟ لا بد أن يكون هناك شيء من الخلاف وشيء من الغضب. وبالتالي العلماء هنا ميزوا بين ثلاثة درجات من الغضب. النوع الأول الغضب الشديد، الغضب الذي يكون الإنسان فيه في حالة يسلب فيها الإحساس، لا يكون معها أي شعور. هنا قالوا هذا الإنسان بالفعل مسلوب العقل. وهل هذه الدرجة موجودة؟ موجودة وبكثرة. هناك بعض الناس للأسف لا يملكون أعصابهم ولا يملكون أنفسهم عند الغضب ويصلون إلى حالة في الغضب يعني نراها بأعيننا، يكون كالمجانين، قد يكسر أي شيء وقد يضرب أي إنسان وقد يقتل وهو في هذه الحالة من الغضب الهائل. وسبحان الله العظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أوصني قال لا تغضب، هي كلمة واحدة لا تغضب. فالغضب هو أصل الشرور، فالذي يصل إلى هذه الحالة الشديدة من الغضب هذا أقواله كان ساقطة فلا يعتبر، وإن كان يعني هناك طبعا يؤخذ ببعض أفعاله لو كان هناك شيء من الجنايات ونحو هذا، لكن أنا أتكلم على مسألة أقواله، هل قوله معتبر طلاقه معتبر؟ في هذه الحالة طلاقه لا يقع بالاتفاق، أجمع أهل العلم على هذا. الحالة الثانية هي الغضب العادي، غضب ليس بشديد. إنسان في بداية الغضب هو يعقل ويستطيع أن يسيطر على نفسه، هناك شيء من الغضب لكنه غضب ليس غضبا مسيطرا. فهذا الإنسان يفهم ويعقل ويعي ما يقول وما يفعل، وبالتالي قال أهل العلم يؤاخذ بأفعاله، وهذا هو صحيح وهذا عليه اتفاق أهل العلم أن مثل هذا الإنسان إذا طلق يقع طلاقه. بقت الحالة الثالثة وهي محل الخلاف بين أهل العلم، مرحلة اشتداد الغضب الذي لا يصل معه إلى فقد الشعور، المرحلة البينية ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية. هذه الحالة محل خلاف بين أهل العلم. فهنا هذا الإنسان يصل إلى حالة من الغضب، عنده شعور، عقله ليس غائبا بالكلية، لكن وصل به الحال مع شدة الغضب أنه ما عاد يملك نفسه فطلق، فهي محل خلاف بين أهل العلم. والأرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع به الطلاق. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق أي أغلق على عقله، ما عاد يملك إرادته. فهنا هذه الحالة يتصور فيها أنها فيها شيء من إغلاق العقل، وبالتالي بالفعل الطلاق في هذه الحالة لا يقع. والسؤال المهم: زوجي طلقني في حال الغضب، ماذا أصنع؟ هذه المسألة لا تحل هكذا، بل لا بد من رفع الأمر إما إلى المفتي أو إلى القضاء، ويأتي الطرفان وكل يحكي روايته، والقاضي أو المفتي يقرر بالفعل ما هي الدرجة التي كان عليها هذا الزوج، وهل بالفعل كان فيه هذا الغضب، سواء الغضب الذي يكون معه إغلاق كامل أو الغضب الذي يكون معه إغلاق جزئي، أم أنه في بدايات الغضب والغضب العادي. وهذا الأمر سيتوقف عليه مصير هذه الأسرة. لأجل هذا نقول: يا أزواج، اتقوا الله في أنفسكم وفي أزواجكم، لا تجعلوا كلمة الطلاق على ألسنتكم، ولا تعرضوا أنفسكم إلى مثل هذا الحرج وهذا الضيق. وسبحان الله، الإنسان إذا اتبع الشرع يجد كل السعة، والضيق كل الضيق في البعد عن دين الله. فأنت إذا اتبعت ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الغضب، كيف تتعامل معه؟ الإنسان يترك حاله الذي هو عليه، يقوم ويتوضأ ويصلي ويستغفر الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى آخر هذه الأمور التي تحول بينه وبين أن يقع فيما يندم عليه بعد ذلك. هذا بالنسبة لحال المطلق. ثم ذكر بعد ذلك مسألة مشروعية الطلاق، والحقيقة يعني الأدلة على هذا الأمر عظيمة جدا وكثيرة جدا. وهذا مشروعية الطلاق فيه حكمة تشريعية عظيمة جدا. الأصل أن الشرع يبقي على الحياة الزوجية قدر المستطاع، لكن هناك بعض الحالات بالفعل يتعذر معها إتمام هذا الطريق وإكمال هذه الزيجة، فيكون فتح باب الطلاق هو فتح باب للرحمة، حتى لا ييأس الناس من حياتهم وتنسد سبل الرحمة في بيوتهم. فهناك بعض العلاجات قد تكون مؤلمة، وقد يكون فيها بتر، لكن هذا البتر يكون فيه استبقاء لحياة باقي الجسد. فأحيانا يكون الطلاق هو العلاج لبعض الحالات. والحق سبحانه وتعالى ذكر الطلاق في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله: الطلاق مرتان، وغيرها من يعني الأدلة التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء طبعا على مشروعية هذا الطلاق. طيب، من الذي بيده أن يطلق؟ الطلاق جائز ومباح عند الضرورة والحاجة إليه، ويكون الطلاق في يد الزوج وليس في يد الزوجة. لاحظ، ما هو حكم الطلاق أصلا؟ قد يكون جائزا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون حراما، وقد يكون واجبا في بعض الأحوال. فيجب على الإنسان أن يطلق إذا كان هناك ضرر واقع على المرأة، أو كانت المرأة يعني سيئة الخلق والعياذ بالله، أو مرأة تكون مفرطة في حق ربها، كذلك يكون مستحبا إذا كان هناك كراهية من الزوجة لاستمرار العشرة وهي التي طلبت الطلاق، فيستحب له أن يجيبها إذا كان بالفعل ليس هناك سبيل للإصلاح. ويعني الأمر حقيقة فيه نظر، ليس الطلاق ممنوعا مطلقا ولا مرغوبا مطلقا، الأصل إبقاء الزوجية، لكن قد نلجأ بعد ذلك أيضا إلى الإصلاح المتدرج حتى نصل إلى الخطوة النهائية. كيف يقع الطلاق؟ يقع الطلاق، هناك نوعان من ألفاظ الطلاق: ما يسمى بالألفاظ الصريحة، وهناك ما يسمى بالألفاظ الكنائية. ما هو معنى اللفظ الصريح؟ اللفظ الصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق باسمه هكذا، بلفظه الطلاق. منها بقى يتفرع: أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على الطلاق صراحة، لكن العلماء فرقوا بين هذه الألفاظ وبين بعض الأفعال مثلا زي فعل المضارع تطلقين أو الأمر اطلقي، لماذا فرقوا بين هذا؟ هذا يعني لا يفهمه إلا من تذوق معاني اللغة العربية. فالفعل المضارع مثلا يدل على الحال وعلى الاستقبال، فتطلقين هذا لا يدل على الإرادة الحالية، ممكن يكون مقصود به المستقبل فبالتالي لا يقع به الطلاق أصلا. كذلك الحال بالنسبة لاطلقي، ما معنى اطلقي؟ فإذا اللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الذي يوقع الطلاق حالا، الآن أنت طالق وهكذا. ماذا لو قالها؟ لو قالها وقع الطلاق. هناك ما يسمى باللفظ الكنائي. اللفظ الكنائي هو لفظ يحتمل، يعني يحتمل الطلاق وعدم الطلاق. فإذا قاله الزوج هنا لابد أن نرجع على نيته، هل أردت الطلاق أم لا. منها مثلا يقول له، يقول لها الحق بأهلك، مش عايز أشوفك تاني، وهكذا إلى غيرها من الألفاظ اللي قد تحتمل الطلاق فعلا وقد تحتمل غيره. فهنا لابد أن يكون هناك تفريق في هذه الحالة. الذي يتلفظ بلفظ الطلاق حتى ولو قالها غير هازل، غير جاد وهو هازل، يقع به الطلاق. واحد قاعد يهزر مع مراته، أما أنت طالق، لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لأجل هذا نحذر الأزواج كثيرا من هذا الأمر، هذه الكلمة عظيمة وينبني عليها أحكام كثيرة. أما الألفاظ الكنائية كما ذكرنا لا يقع إلا إذا قالها وهو عاقد العزم على إنهاء الحياة الزوجية. هناك بعض الألفاظ المهمة، منها مثلا لو قال إنسان لزوجته تحرمي علي لو كلمت فلانة، تحرمي علي لو عملت كذا. كلمة تحرمي علي ما حكمها؟ الحقيقة يعني مسألة التحريم هذه لها يعني العديد من المعاني، لأجل هذا اختلف فيها الفقهاء. هناك من قال مثلا هي طلاق، وهناك من قال هي ظهار وغيرها. فالحقيقة أرجح الأقوال قول من قال أن كلمة تحرمي علي أو أنت حرام علي يرجع فيها إلى نية الزوج، إن نوى بها الطلاق فهي طلاق، إن نوى بها الظهار تكون يكون قد ظهر منها، ونأتي على أحكامها كما سوف نتكلم إن شاء الله في أحكام الظهار. أو قد تكون بمعنى اليمين وبالتالي الأمر على نواه. طب إن لم ينوى أي شيء نعتبره يمينا ويلزمه كفارة اليمين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وهذه أيضا من المسائل التي لابد أن نحذر منها، على الرجل أن يتقي الله في نفسه وفي زوجته، وعليه أن يجنب نفسه وأن يجنب بيته، أن يهدمه في أبسط الأمور وأتفه الأمور، بل وحتى في أعظم الأمور على الإنسان أن يتريث في هذا وأن يضبط ألفاظه. وللأسف يكاد يكون شبه يومي نرى هذه الحالات، ويأتي الإنسان ويقول يعني الحقوني، ده أنا قلت كذا، طب أعمل إيه، طب ده أنا حلفت على مراتي بالطلاق، طب أعمل إيه، طب ده أنا قلت لها والله تبقي طالق لو عملت إيه. طب ولماذا، لماذا تضعون أنفسكم في هذا الحرج؟ والإنسان يضيق على نفسه من الباب الذي وسع الله له فيه. فنقول وننصح الأزواج، عليكم بتقوى الله، اتقوا الله في ألسنتكم واتقوا الله في بيوتكم، ولا توقعون أنفسكم في الحرج، ولديكم الكثير من الأساليب التي تحلون بها المشاكل وتضعون بها القواعد التي تتعاملون بها. سوف يكون لنا إن شاء الله وقفة عند أنواع الطلاق وأحكامه، وهذه إن شاء الله نتكلم بها في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.